لسان عربي تقدم مقالة للفيلسوف الفرنسي ميشيل دو مونتانييه، الترجمة لجلال الدين سعيد، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كيف نلقي اللوم على أسباب واهية عندما تغيب عنا الأسباب الحقيقية؟ كان أحد رجالنا النبلاء يعاني من داء النقرس، وأراد أطباؤه أن يمنعوا عنه تناول اللحوم المملحة تماما، فأجابهم مازحا إنه يريد أن يعلم أي شيء سيلوم عليه ما تكبده من عذاب أليم. فكان تارة يتهم السجق ويلعنه، وطورا يوجه اللعنة للسان البقر، وهكذا كان يشعر ببعض الراحة. وبالفعل، فكما أننا نشعر بالألم عندما نرفع ذراعنا لنضرب به فلا يقع على شيء ويضرب الفراغ، وكما أن المشهد يكون جيدا عندما لا يترك بصرنا يتوه بعيدا ويتلاشى، بل يقدم له ركيزة تبقيه على مسافة معقولة، وكما أن الرياح تتبدد في الخلاء إذا لم تعترضها غابات كثيفة، فكذلك يكون الفكر حائرا مرتجا وفي حالة ضياع ما لم يجد دعما وركيزة ينطلق منها في نشاطه. يقول بلوتارك في سياق حديثه عن أولئك الذين يتعلقون بنسناس أو ببعض الجراء: إن الجزء العاشق فينا إذا لم يجد موضوعا مشروعا لينطبق عليه وبقي معطلا، فهو سيخترق موضوعا آخر تافها وغير لائق. وإنما نلاحظه أيضا هو أن الأهواء قد تجعل الفكر يخدع نفسه عندما يتصور أشياء خيالية عجيبة قد تكون مخالفة حتى لمعتقداته الشخصية، بدلا من عدم مجابهة أي شيء. هكذا يغتاظ الحيوان ويتهجم على الحجر أو الحديد الذي جرحه، وينهش نفسه انتقاما من الألم الذي يشعر به. اقتباس: وتزداد دبة بانونيا شراسة عندما يرميها الليبي برمحه ذي الحزام الرقيق، فتلتف حول جرحها وتسعى حانقة إلى عض السهم الذي أصابها وإلى مهاجمة الحديد الذي يدور معها. انتهى الاقتباس. يا لها من أسباب نخترعها لتفسير المصائب التي تنزل بنا، يا لها من أشياء نلقي عليها اللوم عن حق أو غير حق حتى يوجد ما نحاربه. إنما أفقدك أخاك العزيز ورماه بالرصاص القاتل ليس تلك الضفائر الشقراء التي تقتلعها، ولا ذلك الصدر الأبيض الذي من فرط حزنك تضربه بكل عنف. لا ينبغي أن تلقي اللوم على هذه الأشياء. قال تيتوس ليفوس متحدثا عن الجيش الإسباني إذ خسر أخوين اثنين من كبار قادته: اقتباس: فإذا بهم جميعا ينتحبون ورؤوسهم يلطمون. انتهى الاقتباس. كان ذلك تقليدا جاريا. كان الفيلسوف بيون يقول مازحا عن الملك الذي كان ينتف شعره تعبيرا عن حداده وحزنه: أيظن أن الثعلبة ستخفف من حزنه؟ من لم يشاهد لاعبا يمضغ أوراقه ويبلعها، ومن لم يشاهده يبلع حزمة النرد انتقاما منها بسبب ما تكبده من خسائر. لقد أشبع زيركسيس البحر ضربا بالصوت، وكتب رسالة يتحدى فيها جبل أتوس، وكلف سايروس جيشا كاملا مدة أيام عديدة للثأر من نهر جندوس لما سببه له من الخوف عند عبوره، وقام كاليجولا بهدم منزل جميل جدا بسبب ما وجدته فيه أمه من متعة. لما كنت شابا كان يروى أن ملكا من جيراننا عاقبه الله فأقسم بأن ينتقم منه، فمنع الصلاة مدة 10 سنوات ومنع الحديث عنه وحتى الإيمان به. لم يكن المقصود بهذه الرواية الإشارة إلى الحمق، وإنما إلى الكبرياء. تكون هذه العيوب متلازمة دائما، إلا أن مثل هذه المواقف تنم في الحقيقة عن الوقاحة أكثر منها عن الحماقة. عندما تعرض القيصر أوغسط لعاصفة بحرية، أخذ في تحدي الإله نبتون، فعمد في أثناء افتتاحية ألعاب السيرك إلى حذف صورته من بين صور الآلهة انتقاما منه. قد لا يغفر له ذلك أكثر حتى من الذين تقدم ذكرهم، سيما بعد المعركة التي خسرها بألمانيا ضد كنتليوس فارس، حيث أخذ يلطم رأسه على الجدار من فرط اليأس والغضب وهو يصيح: أيا فارس، أعد إلي جنودي. ذلك لأن الذين يؤاخذون الرب نفسه أو يؤاخذون القدر كما لو كان يملك آذانا صاغية لشكواهم ليسوا مجرد مجانين، بل هم كافرون. هكذا كان يفعل أهالي تراسيا إذ تراهم عندما يقصف الرعد أو يومض البرق يرمون سهامهم نحو السماء لثني ربهم عما يفعل انتقاما منه انتقام الجبابرة. وكما قال شاعر قديم يذكره بلوتارك: يجب ألا نغضب على الأحداث فهي لا تبالي بغضبنا، أما الغضب على عقولنا المختلة فمهما فعلنا لن يكفي أبدا. هل ينبغي على القائد المحاصر أن يخرج للتفاوض؟ أراد لوسيوس ماريسيوس ممثل الرومانيين في الحرب على بريسي ملك مقدونيا أن يربح الوقت كي يسترجع جيشه أنفاسه، فقدم عرضا للتوافق فانطلت الحيلة على الملك إذ منحه مهلة بضعة أيام، ما خلق له فرصة للتسلح وتسبب ذلك في خسارة الملك. وعندما أتى أعضاء مجلس الشيوخ على ذكر سلوك أبائهم استنكروا ممارساتهم المخالفة للتقاليد التي كانت تتمثل في الاستبسال في المعركة، لا في الخدعة والمراوغة أو في نصب كمائن في الليل، ولا في التظاهر بالفر قبل الكر على حين غره، كما كانت تتمثل في إعلان الحرب وتحديد مكانها وزمانها قبل شنها. هكذا سلموا لبيروس طبيبه الخائن، وسلموا للفالسكيين مدير مدرستهم الغادر. وهكذا كان يسلك الرومانيون الحقيقيون على عكس الداهية اليوناني أو الماكر البونيقي اللذين يريان أن الانتصار بالقوة لا يجلب المجد بقدر الانتصار بالخديعة. قد يكون الخداع مفيدا في الحال، لكن لا يعترف بالهزيمة إلا من يعلم أنه لم يهزم غدرا أو بسبب سوء الحظ، وإنما بعد حرب شريفة قانونية بين وحدات عسكرية باسلة. نرى جيدا من خلال ما يصدع به هؤلاء الذين يستحقون التقدير أنهم يرفضون قول الشاعر: في مواجهة العدو لا يهم أن تكون ماكرا أو شجاعا. كان الأخيون حسب بوليب يكرهون الغدر في الحرب ولا يعتبرون أنفسهم منتصرين إلا إذا لم يبق للعدو رغبة في العراك. اقتباس: اعلم أيها الرجل الجليل الحكيم أن النصر الحقيقي إنما هو الذي تحققه دون ما إخلال بالاستقامة والشرف. وقال آخر: إذا كان العرش من نصيبي أو نصيبك فليكن القول الفصل للشجاعة. لقد جرت العادة في مملكة ترانت وكذلك عند بعض الشعوب التي غالبا ما نتسرع في نعتها بالهمجية والتوحش ألا يقع شن حرب قبل الإعلان عنها، بل كان لابد من الإعلان بكل دقة عن الوسائل التي ينوى استخدامها. عدد المحاربين والذخائر وترسانة الهجوم وترسانة الدفاع، وبعد ذلك إذا لم يستسلم العدو أو لم يوافق على حل يصبح من حق كل طرف أن يسلك بأبشع الطرق دون أن يخشى لائمة لائم على غدره أو مكره أو على أي عمل قد يساعده على الانتصار. كان الفلورنسيون لا يفكرون أبدا في مهاجمة أعدائهم على حين غرة، حتى إنهم كانوا ينبهونهم شهرا قبل أن يضعوا جيشهم في حالة تأهب، فكانوا لا يتوقفون عن دق جرس يطلقون عليه اسم مارتنيلا أما نحن إذ لا نكترث كثيرا ونمنح أمجاد الحرب لمن يربحها، وإذ نقول بعد لايساندر: إذا لم يكن جلد الأسد كافيا فيجب أن نضيف إليه من جلد الثعلب. ففي رأينا أن هذه الأوضاع تفتح الباب للمفاجآت، فنقول إن القائد لا ينبغي أن تغمض له عين، وينبغي أن يبقى متيقظا أثناء المحادثات والمعاهدات. ولهذا السبب، كما يؤكد كل رجال الحرب في عصرنا، يجب ألا يخرج والي المدينة المحاصرة للتفاوض أبدا. هذا ما عابه بعضهم في زمن آبائنا على نبلاء مونمورت وأسني، إذ كانوا يدافعون عن موسون ضد الكونت دي ناسو. ولكن في مثل هذه الحالة لا يؤاخذ من يكون الأمان والتفوق لصالحه. هذا ما حصل في مدينة ريش للكونت جي دو رانجن، على حد قول دي بلاي، لأن جيشر دان قال إنه كان هو نفسه عندما اقترب منه سيد الإسكوت للتفاوض، فبعد أن ابتعد قليلا عن الحصن وشرع في التفاوض حصلت مناوشة جعلت سيد الإسكوت ومن صاحبه من الجند في وضع ضعيف، وحيث قتل إسكندر دي تريفلس، فاضطر سيد الإسكوت حفاظا على نفسه أن يتبع الكونت ويثق به ويتحصن داخل المدينة. كان أومان محاصرا في مدينة نورا من طرف أنتيغونس. ألح عليه هذا الأخير كي يخرج لمحادثته باعتبار أنه هو أنتيغونس الأقوى والأعظم، فأجابه أومان بنبل وشرف: طالما أن سيفي بيدي لا أعتبر أحدا أعظم مني. ولم يقبل بالأمر إلا بعد أن رضي أنتيغونوس بأن يقدم له ابن أخيه بطليموس رهينة، بيد أن هناك من وجد خلاصه في الخروج بعد أن حصل على وعد من مهاجمه، مثلا هنري دوفون فارس شامبونا عندما حاصره الإنجليز في قصر كوميرسي، حيث هدم قائد الحصار بارتيليمي دي بون الجزء الخارجي الأعظم من القصر، ولم يبق إلا أن يشعل النار لردم المحاصرين تحت الأنقاض. فأمر المسمى هنري بالخروج للتفاوض في صالحه، فاستجاب وخرج مع 3 آخرين. ولما شاهد بأم عينه المصير الذي كان ينتظره شعر بالعرفان تجاه عدوه وسلم نفسه له هو وجنوده. وبعد ذلك أضرمت النيران وهوت الدعائم الخشبية وانهار القصر برمته. قد أثق بسهولة في كلام غيري، لكن قد أثق فيه على مضض لو كان ذلك بدافع اليأس أو الجبن، لا بدافع الحرية والثقة في نزاهته. لا تخلو ساعة المفاوضات من الخطر. شاهدت حديثا في جواري بموسيدان أناسا أخرجهم الجيش من ديارهم بالقوة، فكانوا يتصايحون مع ذويهم منددين بالغدر، لأنهم بينما كانوا يتفاوضون وبينما كانت المعاهدة سارية المفعول تمت مفاجأتهم وقهرهم. ففي زمن آخر كان من الممكن أن تكون احتجاجاتهم في ظاهرها معقولة، لكن كما قلت أعلاه، لقد أصبحت تصرفاتنا اليوم غريبة عن القواعد التي يذكرونها، ولم يعد مقبولا أن نثق بأي كان قبل أن يقع وضع الختم النهائي، بل حتى بعد ذلك يبقى الحذر واجبا. وفي جميع الأحوال ليس من الحكمة أن تضع المدينة المغلوبة ثقتها في الجيش الغالب وأن تستسلم وتتراخى وتفتح أبوابها للجنود بينما لا يزال الوضع ساخنا. لقد عرض المقرض الروماني أميليوس ريجيلوس معاهدة مع سكان مدينة فوسي إذ احتلها بالقوة بعد مقاومة أهلها الرائع، فوعدهم بأن يصبحوا أصدقاء للشعب الروماني متى فتحوا له الطريق إلى ديارهم وجعلوا مدينتهم حليفة له دون أن يخشوا على أنفسهم من شيء. إلا أنه عندما أدخل جيوشه للتباهي لم يعد قادرا رغم كل محاولاته على التحكم فيها، فكان شاهدا على خراب جزء كبير من المدينة. إن الجشع وحب الثأر قد انتهكا سلطته وأفسدا الانضباط العسكري. كان كليومان يزعم أنه مهما كان الشر الذي نلحقه بالأعداء في الحرب فهو لا يتعلق بالعدل الإلهي أو العدل الإنساني، وإنما هو يفوقهما. فبعدما اتفق على هدنة بسبعة أيام مع الأرجيين، هاجمهم أثناء النوم في الليلة الثالثة، زاعما أنه ليس في الهدنة إشارة إلى كونها تشمل الليل. لكن عاقبته الآلهة على مكره وغدره. لما كان سكان كيزيلينيوم يتفاوضون ويتناقشون حول ما يريدونه من ضمانات، غزيت مدينتهم. حدث ذلك أيام كان القادة الرومانيون في قمة العدل وفنهم العسكري في منتهى الكمال. ذلك لأنه لا شيء يمنع في بعض الظروف أن نغتنم غباوة أعدائنا مثلما نغتنم جبنهم. ولا شك أنه يوجد في الحرب امتيازات معقولة كثيرة مخالفة للعقل نفسه. هنا لا تصلح القاعدة التي تقول لا أحد يجوز له أن يستغل جهل غيره. عندما حاصر السيد دوبيني مدينة كابو، وبعد أن أعد العدة، شرع قائد المدينة السيد فابريس كولون في التفاوض من أعلى الحصن، فتراخى جنوده عن الحراسة، واغتنم جنودنا الفرصة واستولوا على المدينة وخربوها تماما. وفي فترة ليست بعيدة في ييفوي، جزف السيد جوليان روميريو بالخروج للتفاوض مع السيد القائد العام، فلما عاد وجد مدينته محتلة. وإليكم ما حصل للماركيز دي بيسكير إذ كان يحاصر مدينة جنوة، حيث كان يحكم الدوق أوكتافيان فريغوز. فبعد أن كاد يحصل اتفاق بينهما، وفي لحظة إبرامه تسرب الإسبانيون إلى ساحة المدينة وتصرفوا كما لو كانوا غزاة. وهذا ما حصل أيضا في ليني آن بارو، حيث كان يحكم الكونت دي بريان، حيث قدم الإمبراطور نفسه لمحاصرته. فلما خرج مساعد الكونت للتفاوض سقطت المدينة في ذلك الوقت بذات، وكما قيل اقتباس. النصر دائما يستحق الثناء، سواء تم عن طريق الحظ أم بفضل المهارة. أرسطو. لكن ليس هذا رأي الفيلسوف كريزيبوس، ولا هو رأيي، إذ كان يقول إن الذين يتسابقون في العدو يحق لهم أن يبذلوا كل جهدهم كي يسرعوا، لكن لا يحق لهم أن يمسكوا منافسيهم لإيقافهم أو أن يعرقلوا أرجلهم كي يتعثروا. ولقد كان الإسكندر العظيم شهما جدا عندما نصحه بوليبركون بأن يستغل ظلام الليل كي يهاجم داريوس، إذ كان جوابه كلا لست من يراوغ للفوز بالنصر، فأن أبكي على حظي أفضل عندي من أن أخجل من نصري. يقول فيرجل أنف أن يضرب أورود من الخلف وأن يصيبه من حيث لا يراه يأتي، جرى نحوه وهاجمه ببسالة وجها لوجه، أراد أن يكون هو الأفضل بقوة الساعد وليس بالغدر.